بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الإيراني يؤكد من الدوحة أن طهران تقف إلى جانب الدول المستقلة وتمد يد الصداقة إلى دول الجوار. شمخاني يؤكد أن التفاوض مع واشنطن ليس على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني لأنه لا يمهد لأي انفراج. القوات العراقية تبدأ عملية تفتيش في المناطق المحاذية لنهر الدجلة بمحافظة صلاح الدين لملاحقة عناصر داعش. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا مرهون بإلغاء الحظر وتحقيق مصالح الشعب الإيراني وتقديم ضمانات حقيقية في هذا الخصوص. وفي مؤتمر صحفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في الدوحة، أكد رئيسي على ضرورة تطوير التعاون بين إيران وقطر في شتى المجالات. يأتي ذلك في وقت شدد فيه على أن طهران تمد يد الصداقة إلى دول المنطقة ولا سيما دول الجوار وتقف مع الدولة المستقلة. وحول زيارة رئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى قطر، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الإيراني هادي محمد.
زيارة دكتور رئيسي إلى قطر يختلف بالجوهر والمضمون مع زيارات الأخرى لزيارات الرؤساء الجمهورية الإسلامية لقطر بالنسبة لموضوع التوقيت وموضوع موضوعات المتابعة خلال هذه الزيارة. هذا الزيارة يعتبر زيارة تأسيسية جديدة في علاقات بين الجمهورية الإسلامية وقطر في موضوعات، في كافة موضوعات الانرجي، في موضوع الغاز، في موضوع الارتباطات والتواصل يعني بين قطر وبين يعني أراضي الإيرانية لإيجاد والنشاط أكثر في تجارة بين قطر والبلدان أخرى عن طريق إيران، أما نشاط أكثر تجاريا بين الإيران الجمهورية الإسلامية إيران والقطر وموضوعات أخرى التي يرتبط بتطورات المنطقة. موضوع يعني زيارة الدكتور رئيسي وارتباطها في منظمات الإقليمية مثل شانغهاي، هذا يرتبط يعني إيجاد شبكة من علاقات في كافة الموضوعات الإنرجي والتجارة والاقتصاد والترابط الأرضي بين الدول الأعضاء، وموضوعات يرتبط بتطورات على صعيد المنطقة مثل ملف الأفغاني الذي يعني يتفاقم يوما بعد يوم، وموضوعات والتطورات يرتبط بموضوعات اليمن وفلسطين. هذا الموضوعات يعني يعطي أهمية لهذا الزيارة ولقاءات التي إن شاء الله يعني يجلسون القادة مع بعض ويقررون موضوعات مهمة. كما أكدت يعني أحد العناوين الزيارة موضوع التجارة بين قطر وإيران وبين قطر عن طريق أراضي ويعني تواصل مع إيران ببلدان أخرى، يعني بموضوعات الترانزيت وموضوعات أخرى. هذا يعني يحتاج إلى يعني جلوس والمفاوضات ودراسة الأرضيات العمل ونشاط أكثر في مجال التجارة.
أقيمت برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مراسم توقيع 14 وثيقة للتعاون بين البلدين. ووقع وزراء الخارجية والنفط والطرق والسياحة والطاقة الإيرانيين مع نظرائهم القطريين وثائق للتعاون في مجالات الملاحة الجوية والتجارة والملاحة البحرية والإعلام المرئي والمسموع والسياسة الخارجية والطاقة والمعايير القياسية والثقافة والتعليم. وحول العلاقات المشتركة بين إيران وقطر بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة، استمعوا إياكم إلى هذا التقرير.
فصل جديد من العلاقات المشتركة بين إيران وقطر بدأ مع زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة، والتي توجت بتوقيع 14 وثيقة للتعاون بين البلدين. رئيسي أشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أنه تقرر اتخاذ خطوات جادة وجديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تطوير هذه العلاقات وتنويع مجالات التعاون، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة زيادة التعاون بجدية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والصحة والثقافة.
في الاجتماع الذي عقدناه مع أمير قطر اتفقنا على أن البلدين يجب عليهما أن يستفيدا من الفرص المتاحة لتوسيع التعاون وتعميق العلاقات في مختلف المجالات، ولقد أثبتت إيران أنها تقف إلى جانب مصالح جميع الدول المستقلة، وأثبتت صداقتها مع جميع دول المنطقة في الأوقات الصعبة.
مفاوضات إلغاء الحظر الجارية في فيينا كانت حاضرة أيضا، حيث شدد رئيسي على أنه يتعين على الولايات المتحدة إثبات أنها تعتزم رفع الحظر المفروض، مؤكدا أن الضمانات ضرورة للتوصل إلى اتفاق في هذه المحادثات. أمير قطر عرب من جهته عن استعداد بلاده لفعل ما بوسعها للمساعدة في التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف في فيينا، ويضمن حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشيرا إلى أن بلاده تتابع بكل اهتمام سير محادثات فيينا لما لهذا الموضوع من تأثير على أمن واستقرار المنطقة. الشيخ تميم أشار إلى أنه بحث مع الرئيس الإيراني القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وعلى رأسها أمن واستقرار المنطقة، مجددا التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل جميع الخلافات ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
تحدثنا أيضا عن القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا وعلى رأسها أمن واستقرار المنطقة، وقد جددنا التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل جميع الخلافات ولمواجهة مختلف التحديات التي تواجه منطقتنا.
زيارة الرئيس الإيراني لقطر ستشكل فرصة أيضا لمناقشة أزمات وملفات إقليمية من بينها الأزمة الأفغانية والملفان اليمني والفلسطيني.
أكد من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن التفاوض المباشر مع الوفد الأمريكي في فيينا ليس على جدول أعمال الوفد الإيراني المفاوض. وقال شمخاني في تغريدة له إن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا كانت منذ البداية بين إيران ومجموعة 4+1، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، وسيستمر هذا المسار حتى يتم التوصل إلى نتيجة. وأوضح شمخاني أن التفاوض مع واشنطن ليس على جدول أعمال الفريق الإيراني للتفاوض لأنه لن يكون مصدرا لأي انفراج. أكد طهران أن مفاوضات إلغاء الحظر شهدت تطورات لافتة، وأنها تنتظر من واشنطن وأوروبا اتخاذ قرارات في فيينا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الوفد الإيراني قدم اقتراحات للنقاط العالقة بشكل مكتوب فور عودته إلى فيينا، وشدد على مبدأ عدم الاتفاق على أي شيء قبل الاتفاق على كل شيء. وفي شأن آخر قال خطيب زادة إن تحقيق النتائج في المحادثات مع السعودية مرهون بتواصلها وتوفر إرادة حقيقية لدى الرياض. وأعرب خطيب زادة عن استعداد طهران لمواصلة الحوار وحل جميع المشاكل العالقة. وحول تواصل مباحثات إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني في فيينا، استمعوا وإياكم التقرير التالي.
مع دخولها مرحلة حاسمة تتسارع وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية على كافة المستويات لإبرام اتفاق بعد 8 جولات من مفاوضات إلغاء الحظر وإبقاء النقاط الخلافية، يحتاج الغرب إلى أن يتخذ قرارا سياسيا بشأنها. فبينما تفيد مختلف الأطراف المتفاوضة في فندق كوبرغ بفيينا بإحراز تقدم ملحوظ في المحادثات، إلا أن طهران لا تفتأ عن ذكر سياستها المبدئية المتمثلة بإما الاتفاق على كل شيء أو لا اتفاق على أي شيء. مبدأ عاده الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أي اتفاق مع الدول الغربية في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات موثوقة وإغلاق ملفات المزاعم السياسية. وأضاف رئيسي أن طهران قدمت مقترحات بناءة في فيينا وترحب بالمبادرات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن التعامل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبرهن على سلمية البرنامج النووي الإيراني. من جهته أشار الرئيس ماكرون إلى إحراز تقدم جيد في مفاوضات فيينا. أما من ألمانيا وتحديدا من مؤتمر ميونخ للأمن، فجاءت الرواية الإيرانية بتفاصيل أدق، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله أن بلاده شاركت في المحادثات بكل جدية وقدمت مبادرات متعددة للتوصل إلى اتفاق جيد، مشددا على ذات المطالب التي ذكرها الرئيس الرئيسي. وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن جاءت تحذيرات وزير الخارجية الإيراني من فشل المفاوضات، مرفقة بالتأكيد على جدية وعزم طهران للتوصل إلى اتفاق جيد.
أطلقت قيادة عمليات صلاح الدين في الحشد الشعبي العراقي عملية تفتيش واسعة في مناطق الإبعاج والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين. وذكر بيان للعمليات بأنه شاركت بالعملية قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واللواء 51 في الحشد الشعبي. وتأتي هذه العملية لتفتيش المناطق الوعرة لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابية إلى العاصمة العراقية بغداد. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية سياسيا وميدانيا، نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الاثنين انطلاق عملية أمنية في الطارمية شمال العاصمة بغداد لليوم الثاني على التوالي. وانطلقت قوات اللواء 12 حشد استنادا لمعلومات استخبارية لتفتيش وتأمين القضاء، كما سبقها انتشار واسع لقوات اللواء للحفاظ على أمن المواطنين والاستقرار الأمني ضمن مناطق شمالي بغداد. بسياق مقارب أعلنت قيادة عمليات كربلاء انطلاق عملية عسكرية لتأمين صحراء المحافظة. وقال قائد العمليات الفريق علي الهاشمي إن العملية انطلقت صباح اليوم لتأمين صحراء كربلاء غربا وجنوبا باتجاه الأنبار وباتجاه صحراء محافظة النجف. فيما قال قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني إن قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية وطيران الجيش شاركت بالعملية لتأمين الصحراء. وحول الزيارة المليونية المتوقعة لبغداد بمناسبة 25 من شهر رجب، أصدرت قيادة عمليات بغداد اليوم عدة توجيهات خلال مؤتمر أمني لمناقشة الخطط المتخذة لتأمين الحماية لمدينة الكاظمية المقدسة وزائريها. وترأس الفريق الركن قائد عمليات بغداد مؤتمرا أمنيا بحضور قادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وممثلين عن هيئة الحشد وضباط هيئة ركن القيادة. نوقشت فيه الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، حيث ذكر استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. سياسيا، انتقد عدد من القادة السياسيين مزاعم البعض بالتعرض لتهديدات، مطالبينهم بتقديم أدلة للقضاء وليس تصريحات للإعلام عن التهديدات التي يتعرضون لها. وأبدى زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالك استغرابه من كثرة الحديث عن التهديد من دون تقديم أدلة، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى محاسبة تلك الشخصيات. وقال المالكي: ما شهدناه وسمعناه مؤخرا في وسائل الإعلام عن وجود تهديدات لحياة بعض الشخصيات السياسية أمر مرفوض بشكل قاطع، ولكن المستغرب كثرة الحديث عن التهديد من دون تقديم أدلة. وتابع المالكي: فإما إذا كان التهديد صحيحا فنطالب هذه الشخصيات بتقديم أدلتها أمام القضاء وسيتضامن الجميع معها، وإذا لم يثبت التهديد بأدلة قاطعة فإننا نطالب القضاء بمحاسبتهم منعا لإرباك الأمن والاستقرار والسلام في البلاد. بنفس السياق، اتهم الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي شخصية مرتبطة بالخارج بإثارة الفتن الداخلية ومزاعم التهديد التي يتعرض لها البعض. وقال الخزعلي: نعتقد أن علاج هذه الحالات التواصل المباشر واللجوء للقضاء بعيدا عن الإعلام. لا يمكن معالجة مشاكل داخلية بإعلانها وتضخيمها، ومن المنطقي أن تكون المنصات الإعلامية مثيرة للفتن أكثر من أي شيء، كما أنه ليس من الحصافة أن تتحرك شخصيات سياسية بتأثيرات إعلامية. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفي بعد الفاصل. بوتين يؤكد أن انضم أوكرانيا إلى الناتو سيزيد من التهديدات لروسيا، وأن أمريكا تتخلى بسهولة عن أي اتفاقية. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة. صابت المئات في العاصمة الخرطوم جراء استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الرافضين لحكم العسكر. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين أن سلطات كييف لن تنفذ اتفاقية مينسك، مشيرا إلى أن أوكرانيا صرحت بذلك علنا. وشدد بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الفيدرالي على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى خلف الناتو فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا، لافتا إلى أن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يرتبط بشكل وثيق بالمشاكل العالمية لضمان الأمن في العالم وفي أوروبا على وجه الخصوص. وأشار بوتين إلى أن أمريكا تتخلى بسهولة عن أي اتفاقيات وأي وثائق توقعها. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ودهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل في القدس وجنين ورام الله والخليل ونابلس قبل أن تعتقل 24 مواطنا، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في جنين وعناتا فيما تعرض حاجز الجلمة لإطلاق نار. من جهة أخرى، أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلية والمتمركزة قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حاجز حوارة وأعلنت حالة الاستنفار لجميع قواتها في محيط الحاجز. وحول حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، نتابع وإياكم التقرير التالي.
كلما فكر الاحتلال الإسرائيلي بالانفجار المتوقع في الضفة الغربية وزادت الاحتمالات، زاد هو بعدوانه على الفلسطينيين ظنا منه أنه بذلك يكبح جماح الفلسطينيين. 42 فلسطينيا اعتقلوا خلال الساعات الماضية، بينهم قيادي ضرير في حركة حماس يدعى عز الدين العمارنة. حملة الاعتقالات المسعورة شملت مدينة القدس ومدن جنين والخليل وبيت لحم ورام الله. الاحتلال ادعى أن من تم اعتقالهم كانوا من المطلوبين لأجهزته الأمنية لمشاركتهم بأعمال مقاومة على الأرض.
هي تريد إرهاب المواطنين الفلسطينيين وإيصال رسالة لكل المواطنين بلا استثناء أن من يفكر في مقاومة الاحتلال مصيره هو الاعتقال.
على مدار الأسبوعين الأخيرين والحديث في كيان الاحتلال يدور عن إمكانية انفجار الأوضاع في الضفة والقدس وضعف السلطة الفلسطينية، رغم أن التوصيات من بعض مراكز الأبحاث الإسرائيلية كانت بسحب فتيل الانفجار الذي قد يكلف الاحتلال غاليا، إلا أن ما يتم على الأرض عكس ذلك، فالعمل يتم على محاولة كسر شوكة الفلسطينيين عبر اعتداءات لا تتوقف صباح مساء.
إسرائيل تريد إيصال رسالة أن ذراعها طويلة وأنها قادرة وأنها يعني تمتلك أدوات ردع، ولكن حتى إسرائيل نفسها تسلم أنه على مدار تاريخ احتلالها حملات الاعتقالات والتصفيات لم تؤثر على حافزية شعبنا واستعداديته للنضال.
كيان الاحتلال الإسرائيلي غارق في صراعات داخلية يحاول اليوم تصديرها اتجاه الفلسطينيين عبر ما ينفذ على الأرض. عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967 وحتى اليوم تجاوز 750 ألف فلسطيني، ورغم ذلك شعب لم يستسلم وراية استسلام لم ترفع.
دشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد رسميا المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية عبر تشغيل توربين واحد لإنتاج الكهرباء بقدرة 375 ميجاوات من أصل 13 توربين. خطوة جاءت في غياب المواقف الجادة من دولتي المصب مصر والسودان. المزيد في التقرير التالي.
مرحلة حساسة دخلتها أزمة سد النهضة الأثيوبي مع بدء أديس أبابا بتوليد الكهرباء من السد. رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد دشن رسميا المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية عبر تشغيل توربين واحد لتوليد الكهرباء بقدرة 375 ميجاوات من أصل 13 توربينا.
هذا السد العظيم بناه الأثيوبيون، لكن ليس للأثيوبيين فحسب، بل ليستفيد منه أيضا أشقاؤنا وشقيقاتنا الأفارقة. المياه ستتدفق إلى السودان ومصر، وعلاقاتنا أخوية مع الشعبين ولن يلحق بهما أي ضرر.
خطوة جاءت في غياب المواقف الجادة من دولتي المصب مصر والسودان، ربما اقتصرت على الحضور الرمزي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الأوروبية قبل أيام في بلجيكا وعرضه الأزمة أمام قادة القمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإدراج القضية في جدول أعمال القمة نتيجة الإهمال المصري المتمثل بغياب الرئيس السيسي عن القمة الأفريقية في أديس أبابا بدل استغلال حضور القادة الأفارقة لإثارة القضية وفق مصادر دبلوماسية مصرية. أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا يبدو أنه بدأ يتحول إلى أكبر معضلة في القارة بعد فشل جميع المحادثات بين أطراف الأزمة الثلاثة وإصرار القاهرة والخرطوم على وقف أديس أبابا عملية تعبئة السد حتى التوصل للاتفاق، فيما تقول الأخيرة إن عملية الملء مرحلة طبيعية من عملية البناء ولا يمكن وقفها. الانشغال الأمريكي والغربي بالأزمة الأوكرانية واتخاذ الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة الحياد في القضية ربما زاد من تعقيداتها، لا سيما وأن القاهرة ترى في السد تهديدا وجوديا لها مع اعتمادها بنسبة 97% من مياه الشرب والري لديها على مياه النيل، فيما يعود تراخي السودان في موقفه إلى مروحته بين مصلحته في أن يسهم السد في ضبط الفيضانات السنوية وبين خشيته بأن يلحق السد أضرارا بسدوده في غياب اتفاقية حول تشغيل سد النهضة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس الإيراني يؤكد من الدوحة أن طهران تقف إلى جانب الدول المستقلة وتمد يد الصداقة إلى دول الجوار. شمخاني يؤكد أن التفاوض مع واشنطن ليس على جدول عمل فريق التفاوض الإيراني لأنه لا يمهد لأي انفراجة. القوات العراقية تبدأ عملية تفتيش في المناطق المحاذية لنهر دجلة بمحافظة صلاح الدين لملاحقة عناصر داعش. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأحلى أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين فضاءاتنا الأدبية، نكمل من خلالها ما بدأناه في الحلقة المنصرمة من حديث حول أبرز القضايا والمفاهيم التي برزت على ساحة الأدب الإسلامي في العصر الحديث، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، قد يثار السؤال التالي: هل الأدب الإسلامي أدب إمتاعي؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إن الأدب يحقق بشكل عام وظائف عدة ألمحنا إلى بعضها في الحلقة الماضية، وتبقى الوظيفة الإمتاعية هي المقصود الأول لكل أدب، إذ العقد بين الأديب وبين القارئ تقديم أدب ممتع حتى يكون قادراً باستعداده النفسي أن يتابعه، فإن فقد الأدب هذه الخاصية فقد قيمة كبرى في أهمية التواصل مع الآخرين ولا شك أن الأدب ينشأ من أجل إنشاء رابطة شعورية وجدانية مع المتلقي، تقوم على الإمتاع أولا، ولكن الأدب الإسلامي يحرص كل الحرص على الناحية الإمتاعية فيما ينتج، ومع ذلك فإنها ليست هي المقصودة في ذاتها، بل إن الإمتاع في الأدب الإسلامي وسيلة لغاية أخرى، فإذا تحقق الإبداع في النص من خلال نقل الشعور والإمتاع للآخرين، فلابد أن يحقق الغايات الأخرى، فلا يتنازل الأدب الإسلامي عن الفكرة والهدف والغاية، ودون أن يتنازل كذلك عن قواعد الفن الأصيل.
ومن جانب آخر، يمتلك هذا الأدب بفعل استناده إلى النظرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة واتصاله بالعقيدة، فعالية خارقة في تأسيس مبادئ الحياة الصحيحة في النفس، وهو قادر على إثارة المشاعر في صميم النفس البشرية، فتتحول هذه المشاعر المتعددة في نفس الإنسان إلى طاقة حركية لتدفع الإنسان في مسيرته في الحياة وحمل رسالته الدعوية لبناء حضارة نافعة قائمة على الروح والمادة في توازن تام وانتماء إلى المشاعر الإنسانية التي تعم المجتمع الإسلامي وتحمل الخير لغيرها في توافق جدلي بين الشكل والمضمون، المضمون المبني على قواعد الإسلام وأفكاره والشكل الفني، فليس هناك انفصال بين شكل العمل الأدبي ومضمونه في الإسلام، فالاتجاه العام لأداء التعبير عن قيم الإسلام لم يفصل بين قيمة الشكل وقيمة المضمون، فإن للشيء الجميل طريقا جميلا يقود إليه حتما.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ينبع الجمال في التصور الإسلامي من مظاهر الكون أساسا، والتي تجمع إلى جانب المعرفة بالحقيقة المادية المشخصة الجانب الجمال بقيمة معنوية على مستوى الإبداع في الخلق والتكوين، فقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك مستخدما صيغة جمالية تؤدي المعنى بأبعادها النفسية اللافتة للجمال في الكون، فعنصر الجمال عميق في هذا الوجود يتبدى في كل كائناته، والإنسان مطالب أن يفتح حسه لهذا الجمال ويتأثر به ليكون حافزا لحاسة الجمال المودعة فيه، فتفيض في تعبيره جمالا موازيا لهذا الجمال الكوني الرائع.
ومن خلال هذا التصور الإسلامي للجمال، يلاحظ الإنسان أن أصل الخلق من مادة واحدة له إيحاءات كبرى ودلالات عظيمة، فكل ما خلق الله من كون وإنسان وحياة يتكون في أصل الخلق من عناصر مشتركة واحدة، ليجعل لهذا الخلق فكرة اكتمال الدائرة في التصور الإسلامي. فعلينا أن نلاحظ مثلا صلة الإنسان بالكون وصلة الإنسان بالحياة والعناصر الأخرى الحية وغير الحية، لنرى اكتمال الدائرة حيث أصل النشأة والمصير في صلة الإنسان بخالقه. وقد حرصت النظرة الجمالية في الإسلام أن يظل الإنسان إنسانا لا يرتكس إلى درك الحيوان، فيعرف دوره في الحياة كما أراده الله، وبذلك يتحقق الجمال بمفهومه الواسع.
نحييكم أطيب تحية أعزائنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، حول حدود توظيف عناصر الجمال في الأدب الإسلامي، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية للدكتور عبد الرضا عطاش، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كما تعلمون هناك حدود مختلفة يتناولها الشاعر عند كتابته للآداب المختلفة، وهذا شيء ينطبق أيضا على الأدب الإسلامي. برأيكم، ما هي حدود توظيف عنصر الجمال في الأدب الإسلامي بحيث يكون هذا الأدب رساليا وبأسلوب ممتع وجميل يجذب القارئ نحوه دون الخروج عن الضوابط والقيم الأخلاقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. بالنسبة للأدب الإسلامي، حينما نحن جئنا بصفة الإسلامي للأدب فإن يختلف هذا الأدب عن سائر الآداب، حيث الأدب الإسلامي يدعو إلى الحرية التي تدعو إلى الكمال وتدعو إلى عبودية الله وتدعو إلى مناهضة المستكبرين في العالم وإلى الوحدة وإلى العدالة وخروج الإنسان من الجبت والطاغوت إلى الله.
يعني كلن دكتور، يعني كل معذره، يعني كلن يدعو الى الاخلاق الاجتماعيه الانسانيه الساميه التي يريدها القران الكريم والسنه النبويه.
نعم والله سبحانه وتعالى في القران الكريم قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والأدعية تدعو إلى ذلك. في القرآن الكريم دائما يدعو الإنسان بالقول الحسن، وقولوا للناس قولا حسنا وقولوا حسنا. في هذا المضمار الأدب الإسلامي هو مملوء من الجماليات في القرآن الكريم والرسالة النبوية وسيرة أئمة أهل البيت عليهم أفضل وأزكى السلام. نعم.
إذن أيضاً الأدب الإسلامي هو يتخذ من عنصر الجمال وعنصر الغزل في تجميل وتحسين القصائد، ولكن ضمن حدود معينة.
نعم حينما نحن أتينا بالصفة الإسلامية يجب على الاستخدام وتوظيف العناصر الجمالية من عاطفة وإحساس وتشبيه وعناصر كلاسيكية بلاغية. يجب على الأديب أن يلتزم ويتزن في استخدام والتوظيف لهذه العناصر الجمالية حينما هو يدعو إلى الله ويدعو إلى العدالة ويدعو إلى الوحدانية ويدعو إلى الأخلاق الاجتماعية كما تفضلتم، والوحدة في العالم الإسلامي ومساعدة الفقراء والمعوزين. فالأدب الإسلامي ليس إلا يدعو إلى تطبيق أصول القرآن الكريم ويدعو إلى تطبيق سيرة رسول الله أفضل وأزكى السلام عليه وإلى تطبيق سيرة أئمة أهل البيت عليهم أفضل وأزكى السلام. يدعو إلى تطبيق عملي لهذه الأمور، ومن جملة هذا الآداب هو أدب المقاومة الإسلامية حينما يدعو المسلمين إلى الوحدة. هذا الأمر يعني الأدب الإسلامي في الواقع هو وقع مظلوما في الدول الإسلامية، فأدعو ذلك الأدباء المحترمين والشعراء أن يتوجهوا إلى هذا الأدب الإسلامي ويوضحوه كما قامت يعني رسالتكم في هذا الأمر.
بالإضافة يستطيعون شعراؤنا، لأن هناك كثير من الأدباء المتزمتين يعني لا يذكرون عنصر الجمال، لا يذكرون عنصر الغزل باعتباره أدب إسلامي، ولكن هو إسلامنا دين المحبة، دين الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فالمفروض على الأديب أو الشاعر يضع هذه كل المضامين في قصائده، ولكن ضمن حدود وضمن معايير إسلامية.
نعم، هو هذا، إذا لم يستخدم ويوظف هذه العناصر فلا نستطيع أن نطلق على هذه النتاجات بأدب، يكون كلام جافا ولا يميل إليه المخاطبون في ذلك. وهنالك الكثير من القصائد الشعرية الإسلامية هي يعني وظفت العنصر الجمالي، حينما يقول الشاعر طغت أدمعي فيكم فسارت سفينتي على اسم الهوى والشوق شراعا لها، سلام عليكم كلما غنت حمامة ورشت بالطل قاعها. هذه الجمالية هي واضحة مشخصة في الشعر منه والنثر منه إلى آخر والخطاب منه. نعم.
الشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرضا عطاش، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذا الحوار، وندعوكم أيها الإخوة والأخوات إلى متابعتنا عبر ما تبقى من حديثنا حول الأدب الإسلامي وأبرز مفاهيمه وقضاياه ضمن برنامج فضاءات أدبية الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، إن الصلة بين الأدب والعقيدة هي كصلة المؤمن بربه، علاقة دائمة لا انفصال فيها ولا تشويش ولا اضطراب. ولذا فإننا نرى في الأدب الإسلامي قدرة متميزة في التعبير عن المبادئ والقيم بكل ما تشتمل عليه من إبداعات، ويتمتع هذا الأدب بقدرته على حسم النزاع الفكري الذي تخلفه في الناس الأطروحات المذهبية الأخرى حول المبادئ العامة للحياة والقيم الكبرى التي تقودها وتتساوق في الإسلام حركة الأدب والفكر، بحيث يلتحمان معا، فيعبر الأديب الإسلامي عن روح الالتزام بالإسلام وتعاليمه التزاما حقيقيا نابعا من شعور ديني لا تفرضه عليه سلطة أدبية أو سياسية أو دينية مؤسساتية، بل بمحض إرادته يرى نفسه ملتزما بالإسلام فكرا وأدبا وشعورا وسلوكا، فتتمثل في أدبه كل الملامح الإسلامية الراقية ليخرج إلى الحياة لبنة صالحة تدعم وجود الإسلام فكرا ومنهجا على أرض الواقع.
مستمعين الكرام، إنما يلفت النظر في الأدب الإسلامي تلك العلاقة القائمة بين الأديب وبين خالقه، فالأديب ينبع أدبه من علاقة وجدانية مع هذا الخالق، فالإله البارئ هو مصدر الخير والوحي، والإنسان خليفة الله المؤتمن على هذه الأرض. ومن هنا تتكامل الحلقات الثلاثة: الكون والإنسان والحياة في هذا الأدب، وتشكل محورا رئيسا فيه، فتظهر في هذا الأدب تجليات الحياة والنظرة إليها والغاية والمقصد من وجودها وعلاقتها بالإنسان وما حوله من تجليات الكون، فتتجاوز نظرة الأدب الإسلامي حدود الواقع وتتطلع إلى ما وراء هذه الحياة الفانية من نعيم دائم.
مستمعين الأفاضل، بهذا يكون الأدب الإسلامي تجسيدا حقيقيا وصورة حية لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان في المفهوم الشامل القائم على المحبة والخير والعطاء. ولهذا الأدب أبعاده الإنسانية العالمية التي لا تكتفي بالظهور بالثوب المحلي أو الإقليمي، فتحارب الفئوية والحزبية والتشرذم والتقوقع، فكما أن الإسلام دين شامل كامل وإنساني عالمي، فإن ما ينتج عنه من فكر وأدب وتصور لابد أن تظهر فيه هذه الخصائص، فالمتوقع من هذا الأدب أن يعطي الصورة الصادقة والثابتة عن شكل العالم وجوهره والعلاقات التي تحكمه والقوى الفاعلة فيه.
أيها الأكارم، لعل ارتباط الأدب الإسلامي بالعقيدة يؤدي إلى اتهام هذا الأدب باتكائه على ثقافة الغيب، فإن من يطرح هذا التصور يرى فيه شبهة وعارا على الأدب، ويكون قد ارتكز على مخلفات فكرية غربية لا تؤمن إلا بما ترى أو تسمع، أما ما لا يقع عليه البصر أو السمع فلا دخل لها به. وهذا نابع أصلا من تصور غربي فكري بأن الدين ليس له حق في رسم الحياة والتفكير من خلال مغيبات تنطلق من رحم الدين. وبما أن الأدب الإسلامي يرتكز في مؤداه الإبداعي على الإسلام وعقيدته، فإن ثقافة الغيب هي روحه، لأنه متعلق عاطفيا وعقليا بالمغيب الذي طلب أن يؤمن به، فكيف يؤمن بالمغيبات إيمانا قطعيا جازما ثم يحاربها في أدبه؟
مستمعينا مستمعاتنا، الأمر الآخر هو صحة المغيب أو عدم صحته، فإذا كان المغيب موجودا حقا فلماذا لا يكون له ركن في الأدب؟ فالمسلم يرى أن الغيب يحكم حياته كلها، وهذا لا يعني سلبية المؤمن بل الإيجابية الفاعلة التي ترى أن العمل والجد والإخلاص لا يتنافى مع ما قدر أو غيب، فهو ليس مطالبا بمعرفة الغيب وإن كان محكوما به. وبالتالي فإن ثقافة الغيب متجذرة في حركة الإسلام الفكرية، وهي سر تميز أتباعه وأدبائه ومفكريه.
وبعد، فهذه بعض جوانب من الأدب الإسلامي وتجليات وجوده في حلبة الصراع الفكري مع المذاهب الأدبية الفكرية الأخرى، يناضل عن أفكاره بالفن ويوظف الفن في خدمة البناء الفكري الحضاري السياسي المتكامل، جامعا جوانب الموضوع في نسق فني فريد لا يقبل بالتهتك والسطحية والسذاجة والتصوير الشهواني الحيواني، إنه أدب راق رقي الإسلام وعظيم عظمة أفكار هذا الدين. فالمستقبل لهذا الدين حتما، ومستقبل الآداب أن تكون نابعة ومنبثقة من هذا الدين، لتكون الحياة باتساق كامل فرديا وجماعيا وصولا إلى الكون المسبح بحمد الله، الكون الذي يفقه الفكرة الإسلامية ويترنم بالفن والأدب الإسلامي.
أعزائنا الكرام مستمعينا الأفاضل، كل شكرنا وامتناننا لحضراتكم على حسن المتابعة طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من الفضاءات الأدبية. كونوا بانتظارنا حتى لقائنا المقبل بإذن الله تعالى، وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
حضرات المستمعين الأفاضل، منذ عدة حلقات ونحن في حديث حول الشاعر الإيراني المعاصر الدكتور علي جرمارودي، شاعر ومترجم وباحث أدبي بارز، أبدعت قوافيه جميل الشعر وسجل يراعه ترجمة لأنفس كتاب هو القرآن الكريم. إن هذا الشعر له نظرة خاصة نحو الشعر، فهو يرى أن الشعر نتاج سعي وغليان أحاسيس الشاعر، وأن جانبا من الإبداع الشعري بيد الشاعر وجانبا آخر ليس بيده.
وفي رؤية علي جرمارودي فإن الشعر لا يمكن تعريفه، لأن الشعر لا يتأتى لكل إنسان، وأن الشعر الأصيل هو الذي يتوجه صوب الشاعر لا الشاعر يتجه نحوه. ويتابع علي جرمارودي: في كل شعر وجهان، الأول الوجه الخارجي للشعر، والثاني الوجه الداخلي للشعر. ولقد سمي الوجه الأول السعي، والوجه الثاني الغليان. وبشكل عام فإن الشعر ملكة يهبها الله تعالى إلى من يشاء من عباده، وهذه الملكة ليست على وتيرة واحدة، وهي تختلف من شاعر لآخر. ويقول الشاعر جرمارودي: إن اتحد السعي عند الشاعر مع حالة الغليان في أحاسيسه أوجد شاعرا ذا مكانة عالية، مثل الشاعر حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي وجلال الدين محمد الملقب بمولانا والفردوسية.
وتوضيحا للمستمع الكريم نقول إن الشعراء الذين أشار إليهم علي جرمارودي هم من فطاحل الأدب الفارسي، وهم شمس الدين حافظ الشيرازي ومصلح الدين سعدي الشيرازي صاحب جولستان وبوستان، وجلال الدين مولانا الشاعر ذائع الصيت صاحب المثنوي، وأبو القاسم الحكيم الفردوسي صاحب ملحمة الشهنامة الخالدة في الأدب الفارسي.
عودة إلى كلام الشاعر جرمارودي الذي يبين أن سعي الشاعر ومثابرته يعني مطالعاته والتزود بالمعلومات، وأن أسماء فطاحل الأدب إنما بقيت خالدة بفضل التلاحم بين السعي والغليان العاطفي لديهم. ومن الشعراء من لم تلتحم عنده هاتان المقولتان فكان أن اندثر اسمه ومحي رسمه بعد موته. يحدثنا علي جرمارودي حول الشاعر حافظ الشيرازي الذي أشرنا إليه، يقول: لقد كان حافظ شاعرا ذا قريحة عالية، وكان للقرآن الكريم حافظا، وكان عالما بعلوم زمانه، ولقد طالع دواوين الشعراء من قبله من الإيرانيين والعرب، وكان لديه من الفلسفة والكلام حظ. كل هذه العناصر تضافرت فخلدت شعر حافظ وجعلته عالميا. إن حالة الغليان الشعري ليست في اختيار الشاعر، إنه يتجه إليها وهي لا تتجه إليه.
مرة أخرى أعزائي الأفاضل، يرى الشاعر أن الشعر لا يمكن أن يعرف في جملة مقتضبة أو مختصرة، والسبب أن الشعر لا يحيط بما في الشعر من معان عالية، ومن هنا لا يمكن تعريفه بدقة. إن الشاعر علي جرمارودي يورد لنا تشبيها للشعر والشعر، إنه يقول: الشعر مثل الصاعقة التي تضرب غابة في ذهن الشاعر، وهكذا تشتعل نار الحماس الشعري لدى الشاعر ويفرغ شحنات كهرباء الصاعقة في شعره. أعزائنا، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل الحديث حول أفكار الشاعر علي قرمرودي لكن بعد الفاصل.
حضرات المستمعين، لقد طرق الشاعر علي قرمرودي باب الشعر الديني، وله في هذا الإطار العديد من المجموعات الشعرية، وسنأتي إلى تفصيل الحديث بالشعر الديني عامة والشعر الديني عند الشاعر الأديب علي قرمرودي في حلقات البرنامج القادمة. ولكن قبل أن ننهي هذه الحلقة لنجعل مسك ختامها هذه الأبيات لعلي قرمرودي مع ترجمة مضمونها إلى العربية.
گیسوانش را نسیم آرام می بافد، برکه پیش روی او آینه می گیرد، زیر پایش قالی سبز بهاران گسترده اند دشت، بر سرش مهتاب شبها نقره می باشد، پای بر جا این درخت آرزوی ماست، در کنار برکه امید نام زیبایش درخت بید.
ضفائرها تنسج بنسيم هادئ، والبركة من حولها صافية كالمرآة، وتحت قدميها سجادة الربيع الخضراء، ومن فوق رأسها ينير القمر ناثرا دقائق الفضة عليها. إنها شجرة آمالنا على جانب من بركة الأمل، تنمو هذه الشجرة، أجل إنها شجرة الصفصاف.
أعزائنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
والبقاء فيها ليس بالطويل، في الحياة إنا عابر سبيل، والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل، من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل، واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل، من فعل يدي فؤادي عليل، ربي جد علي بالعفو الجليل، واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل، والبقاء فيها ليس بالطويل، في الحياة إنا عابر سبيل، والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.